يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. فرارا من الضياع وبحثا عن النجاة بين أفنية الدنيا وتلافيفها المتداخلة المتشابكة وفسيح أفياء دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يحتدم الصراع في نفوسنا ما بين النشاط والكسل، ما بين الإهمال والعمل، ما بين اليأس والأمل، ومن بين كل ذلك ينبثق ضوء فياض لامع براق في نهاية النفق. سبقتنا قلوبنا متراكضة إليه قبل أجسادنا، ترتل نغمة شوق ولهفة متأججة. سلام، سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق. سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق، إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق. سلام، سلام على شيعته ومنتظريه. سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة الثانية.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
كان الحديث في الحلقة المتقدمة عن صدقنا مع أنفسنا إذا كنا شيعة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحينما نكون صادقين مع أنفسنا تارة لا نرتب أثرا عمليا على ما نحن عليه، وحينئذ سندخل في دوامة لا نعرف أولها من آخرها، لكننا إذا ما وفقنا ورتبنا أثرا عمليا بحسب صدقنا مع أنفسنا فإن ذلك سيقودنا في طريق سليم إلى أن نصدق مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كان الحديث يدور في هذه الأجواء في الحلقة الماضية، ولا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره. كل الذي ذكر بمثابة مقدمة لموضوع حلقتنا الثانية. موضوعنا في هذه الحلقة عنوانه صناعة تيار فكري مجتمعي. إنني أتحدث عن تيار فكري مجتمعي في أجواء خدمة إمام زماننا، في أجواء إحياء أمر إمام زماننا، في أجواء التمهيد لمشروعه العظيم. فما كان من حديث عن صدقنا مع أنفسنا وعن صدقنا مع إمام زماننا كان مقدمة وبيانا للخوض في مضمار صناعة تيار فكري مجتمعي يتزين بالفكر المهدوي الأصيل، يتعطر بالثقافة الزهرائية الأصيلة. سيكون الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى، سأعرف لكم التيار الفكري المجتمعي. ما المراد من صناعة تيار فكري مجتمعي؟ بنحو موجز وسريع، التيار الذي أتحدث عنه حركة متصلة وفقا لفكرة معينة، حركة متصلة وفقا لفكرة معينة. هناك فكرة وهناك حركة إنسانية مجتمعية في أجواء هذه الفكرة، هذا هو التيار. لابد أن نفرق بين الحزب والتكتل والتيار. التيار ما هو بتنظيم؟ ربما شاع على الألسنة أن يطلق على الصدريين من أتباع مقتدى الصدر، شاع في الألسنة وفي الإعلام أن نقول عنهم من أنهم التيار الصدري. في الحقيقة هذا الإطلاق ليس دقيقا. قد تقولون لماذا؟ التيار ليس له من قائد مشخص، والصدريون قائدهم معروف. التيار ليس اتجاها سياسيا لتحقيق هدف سياسي، وهذا المعنى لا ينطبق على التيار الصدري. أنا لا أريد أن أناقش أوضاع التيار الصدري، لا شأن لي بهذا الموضوع، إنما ذكرت هذا مثالا لتوضيح ما أريد بيانه. فما يطلق عليه التيار الصدري له قائد هو مقتدى الصدر، وهذه القضية ما هي بخافية، وهناك هيئة اقتصادية، وهناك أجنحة عسكرية مدربة ومسلحة، وقد نظمت تنظيما عسكريا، وهناك أجنحة سياسية هم داخلون في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية. في الانتخابات الأخيرة شكلوا الكتلة الأكبر، شكلوا القائمة الأكبر في البرلمان. هناك مراكز ومكاتب ومؤسسات وتنظيمات عسكرية، هذا لا يقال له تيار، هذا تكتل، وهو يختلف عن الحزب. الفارق بين الحزب والتكتل أن الحزب تجمع حول فكرة، فحينما نقول الحزب الشيوعي إنهم يتجمعون حول فكرة وليس حول قائد. قطعا الحزب له قائد، لكن الحزب لا يتجمع حول قائد، وإنما يتجمع حول فكرة، بينما التكتل يتجمع حول قائد كحال الصدريين. الصدريون لا يتجمعون حول فكرة، هذا لا يعني أنهم لا يحملون فكرة، لكنهم في تنظيمهم وفي تشكيلهم يتجمعون حول شخص، حول قائد. التجمع حول قائد هذا تكتل، وما هو بتيار. التجمع حول فكرة هذا حزب، حينما يكون له قائد ويكون والجا وداخلا في عالم السياسة وتفاصيلها. قد يكون هناك اجتماع ما بين الفكرة والقائد، مثلما تجمع الأخوان المسلمون حول حسن البنا، فلقد تجمعوا حول فكرة وقائد، وذلك أن جماعة الإخوان المسلمين لم يكونوا حزبا بالمعنى الاصطلاحي، ربما شكلوا حزبا بالمعنى الاصطلاحي في بعض جهات تنظيمهم، كانوا تجمعا ما بين منظمة سرية وحزب ديني وميليشيا. فلذلك تجمعوا حول فكرة وقائد، بينما سائر الأحزاب في العالم تتجمع حول فكرة، تكون للأحزاب قيادات. على أي حال، أنا لست بصدد الولوج في هذه التفاصيل وهذه الجزئيات، أردت أن أشخص لكم المراد من التيار. حينما نقول تيار الماء، إنها أمواج متدافعة في النهر، موجة بعد موجة. إذا أردت أن أقول من أن الأمواج هذه يجمعها حركة بالاتجاه الجنوبي مثلا، بالاتجاه الشرقي بحسب حركة الماء في ذلك الأخدود النهري. التيار الكهربائي كذلك، التيار الهوائي بالضبط مثلما عرفت لكم التيار، من أنه حركة متصلة وفقا لفكرة معينة، والحركة هذه حركة إنسانية مجتمعية، ليس هناك من قيادة، ليس هناك من تنظيم. سأضرب لكم مثالا، الأجواء الحسينية هي أقرب ما تكون إلى التيار الذي أتحدث عنه. حينما يأتي شهر محرم وصفر يتحرك النشاط الحسيني من دون قائد مشخص، من دون تنظيم مترابط بين هذه التشكيلات من الهيئات والمواكب وسائر المجالس والنشاطات الحسينية المتنوعة المختلفة. ليس هناك من قيادة موحدة، ليس هناك من ترابط تنظيمي بين هذه الوحدات المتفرقة، مع أنها تشتغل في نفس الاتجاه وتتحرك بنفس الطريقة. العمل علني، ليس هناك من سرية. كل تشكيل من هذه التشكيلات مسؤول عن نفسه، هو الذي ينفق على نفسه، لا ينتظر من أحد أن ينفق عليه. إذا ما انتهى وقت العمل فكل شخص يذهب إلى بيته. هذا الحال وهذا الوضع هو أقرب ما يكون إلى التيار. قد لا يكون تيارا متواصلا على طول أيام السنة، لكنه يشكل مقطعا تياريا في أيام شهر محرم وصفر. أما التيار الذي أتحدث عنه لابد أن يبقى مستمرا كاستمرار تيار أمواج النهر في حالة إنسانية مجتمعية من دون قيادة شخص بعينه، من دون ترابط تنظيمي بين هذه المجموعة في هذه المدينة أو في المدينة الأخرى. حينما تكون هناك مجموعة ثانية، أقرب الأمثلة إلى الذي أقصده هو حال النشاط الحسيني وواقع الخدمة الحسينية في الأجواء الشيعية الحسينية أيام شهر محرم وصفر. هذا الأمر قد يكون مؤقتا بحدود شهر محرم وصفر الذي أتحدث عنه، يبقى مستمرا على طول الخط مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، ليس في مقطع زمني معين، ليس في مناسبة مشخصة، ليس في مكان معين، ليس في زمان معين، ليس في طقس معين، ليس في حدث معين، ليس في نشاط معين، وإنما تهيمن حالة الخدمة على شعورنا دائما. هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنها حالة من الهيمنة في ظاهر الإنسان وباطنه، في شعوره وإحساسه وضميره ووجدانه، حالة لا تفارقه، وإلا كيف سنكون صادقين مع إمام زماننا؟ إنه إمام الزمان، هو إمام لكل ثانية من ثواني حياتنا، فلا بد أن نصدق معه في كل ثانية من ثواني حياتنا. هذا هو معنى إمام الزمان. ما المراد من هذا العنوان إمام الزمان؟ إنه إمام الوقت، الوقت الذي هو عمرنا وهو رأس مالنا في هذه الحياة. وهذا الوقت يتألف من ساعات، من دقائق، من ثواني، مما هو أقل من الثانية. فإذا أردنا أن نكون صادقين مع إمام زماننا، أن نكون صادقين معه في كل جزء من أجزاء وقتنا، وإلا إذا لم نكن كذلك، ما هو بإمام زماننا؟ حينما أقول ما هو بإمام زماننا من حيث نحن، هو إمام زماننا برغم آنافنا وآناف آبائنا، لكننا نحن الذين نخرج أنفسنا من فنائه. حينما تمر الأيام والأسابيع والشهور وتمر السنون ونحن لسنا في مقام خدمته، إننا نحن الذين نخرج أنفسنا من دائرة فنائه المقدس. الأمر خطير جدا. نذهب إلى فاصل.
All right. عطشان يصرخ عطشان يثار العريان فوق التربايان ويصرخ عطشان يصرخ عطشان يا المهدي وأنا الزهرة وحسيني فوق الغبرة يا المهدي وأنا الزهرة وحسيني فوق الغبرة يا راعي الدار يا راعي يا ابن الكرار
فهذا هو المراد من صناعة تيار فكري مجتمعي، إنه تواصل إنساني عقائدي مجتمعي بين منتظري إمام زماننا الحجة بن الحسن. من دون قيادة سياسية أو دينية، من دون قيادة عشائرية أو مجتمعية، إنها حركة الوجدان العقائدي في قلوب الشيعة المنتظرين عبر العقيدة السليمة وعبر الفكرة الصحيحة. فأنا لا أتحدث عن تنظيم سياسي أو عن جمعية خيرية أو عن تكتل سياسي يدعو إلى زعامة شخصية معينة. إنني أقول لكم هذا فكر أئمتكم تدارسوه وتواصلوا فيما بينكم تواصلا إنسانيا اجتماعيا من دون قيادات ومن دون رموز قيادية أكانت في رأس الهرم أو كانت بين طبقات الهرم، فليس هناك من هرم حتى نحتاج إلى قائد يكون في رأس الهرم أو إلى قادة صغار ما يعبر عنهم بالكوادر، بالكوادر العليا والكوادر الوسطى في التنظيمات السياسية وفي التنظيمات الحكومية وحتى في التنظيمات المجتمعية. أنا لا أتحدث عن تنظيم، أنا أتحدث عن تعارف اجتماعي وعن تواصل إنساني. مادة التواصل هي فكر أهل البيت، حديث التواصل عقيدة أهل البيت، إنها الثقافة التي تطرح بين أيديكم عبر هذه الشاشة. وإذا ما وجدتم منفذا آخر وبوابة أخرى هي أفضل من هذه البوابة فتوجهوا إليها واتركوا هذه البوابة. فأنا لا أحدثكم عن تيار ينتمي لي شخصيا، ولذا أحذركم من التركيز على هذا العنوان، من أننا نحن تيار. هذا وصف وليس عنوانا لتجمع، نحن شيعة، هذا هو عنواننا وانتهينا. ووصفنا نحن منتظرون لإمام زماننا. حينما أتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي، أنا أصف الحالة ولا أعنونها. هذا ليس عنوانا لمجموعة من الناس، ولا بد أن يكون العمل علنيا. مرارا قلت لكم في أحاديثي، تحدثوا بعقائدكم في كل مكان، في المقاهي وفي الديوانيات وفي دوائر العمل إذا كان ذلك مناسبا. ليس هناك من شيء سري يخفى، هذه عقائد أهل البيت في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذه ثقافتهم في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قطعا بحدود مداركنا. فنحن في عصر الغيبة، وعصر الغيبة له قوانينه وسننه وشؤونه. هذا هو الذي قصدته من التيار الفكري المجتمعي، لأجل أن تكون هذه الأمانة العقائدية مبذولة للجميع، لا أن تبقى حبيسة في كتاب مطبوع أو في برنامج تلفزيوني محدود. هذا هو المراد من التيار الفكري المجتمعي، وهذا هو أسلوب أئمتنا في عملهم مع الناس عموما ومع شيعتهم خصوصا. أقرب لكم الفكرة من خلال كلماتهم. هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف، وطبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 217، باب أن الأئمة نور الله عز وجل. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. الإمام الباقر يقول لأبي خالد الكابولي: والله يا أبا خالد. الإمام يقسم ليس لأجل أن يصدقه أبو خالد الكابولي، ولا لأجل أن نصدقه نحن، أئمتنا صادقون مصدقون لا يحتاجون للقسم. هذا القسم لإلفات أنظارنا من أن القضية مؤكدة، من أن القضية واضحة، من أن القضية لا تحتاج إلى الكثير من البحث والاستدلال. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، هم محمد وآل محمد. والله يا أبا خالد لنور الإمام، وهذه لام التوكيد أيضا، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. هذا هو روح التنظيم فيما بين أئمتنا وبيننا، هذا هو روح التنظيم. في عالم التنظيمات السياسية الاجتماعية الثقافية على اختلاف أنواعها، هناك ما يسمى بالتنظيم الهرمي، وهناك ما يسمى بالتنظيم الخيطي، وهناك ما يسمى بتنظيم الخلايا المتفرقة، وهناك ما يسمى بالتنظيم المجموعي، هناك مجموعات كل مجموعة تعمل لوحدها، لكن المجموعات هذه ترتبط في جهة من الجهات. أسلوب أهل البيت في تنظيم الناس وتنظيم الشيعة فيما يرتبط بثقافتهم الدينية، بعقائدهم، بمعارفهم، أسلوبهم هو هذا. إنهم مصدر النور، هذا هو التنظيم الشمسي، شمس تشرق أشعتها ستكون نافذة في كل مكان، لكنها قد تكون في مكان بمقدار كبير جدا، وفي مكان آخر بمقدار ضئيل بحسب ذلك المكان وبحسب المنافذ. المنفذ الكبير يدخل منه شعاع كثير، والمنفذ الصغير يدخل منه شعاع قليل. هذه الأمور بديهية وواضحة لديكم. فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرية. قد يقول قائل: فأين التقية؟ التقية فرضت علينا فرضا، نحن في زماننا لا نحتاج إلى التقية، كل شيء موجود في الفضاء العلني، فأين هي التقية؟ هذا لا يعني أن التقية قد أزيل تشريعها، قطعا هناك مساحات تكون التقية فيها واجبة باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة، باختلاف الموضوعات والحوادث والأحداث، باختلاف الأشخاص واختلاف شؤونهم. لكن الأعمى في أوضاع حياتنا اليوم لا يحتاج إلى تقية، باتت المعارف الدينية متوفرة في كل مكان، عند أعدائنا وعند أصدقائنا، عندنا وعند غيرنا. فالحديث عن التقية في مثل هذه الأوضاع سفاهة وتفاهة، إلا إذا استجدت ظروف نحن لا نعرفها ولا نعلم بها. فإنني أتحدث عن الواقع الذي نعيشه اليوم. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. وهذا المعنى هو بتمامه وكماله. جاءنا في التوقيع الشريف، في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512. وهذا هو المصدر الأصل لهذا التوقيع الشريف. الإمام يقول، إمام زماننا صلوات الله عليه: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذا الأسلوب في الغيبة وفي الحضور. في الحضور هكذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم محمد وآل محمد، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. أكان هذا في زمان الحضور أو كان هذا في زمان الغيبة؟ ولكل مقام ما يناسبه من السنن والقوانين. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، الحجة بن الحسن هو الذي يقول: فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذا هو أسلوب أئمتنا. إذن هذا التيار قائده صاحب الأمر، ليس له من قائد من داخل التيار نفسه. نحن نتحدث عن تيار شيعي عقائدي يلهج بذكر إمام زمانه ويؤسس ثقافة لنفسه ولغيره مبنية على قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. نحن لا نبحث عن هدف سياسي أو عن هدف اجتماعي لتحقيق زعامة اجتماعية في جهة من جهات حياة الأمة. نحن نبحث عن قاعدة جماهيرية تحمل عقيدة إمام زمانها. إن أدركت زمان ظهوره فهي تحمل المقدمات لنصرته، وإن لم تدرك أيام ظهوره، فهي حاملة لأمانة عقائدية تنتقل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة إلى الجيل القادم. مثلما انتقل الوجع الحسيني من جيل إلى جيل، فإننا نريد أن ينتقل الهم المهدوي والذي يشتمل في داخله على الوجع الحسيني، نريد أن ينتقل الهم المهدوي من جيلنا هذا إلى الجيل الآتي. نحن الذين سنزرع هذا الهم إذا اتفقنا على صناعة هذا التيار. نحن لا نريد أن نزاحم السياسيين فيما يتصارعون عليه، ولا نريد أن نزاحم المراجع فيما يتكالبون عليه، ولا نريد أن ندخل أنفسنا في أمر لا شأن لنا به في أحوال العشائر، بل حتى في أحوال المواكب والحسينيات، ولا في الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني، لا شأن لنا بكل ذلك. والناس أحرار إذا ما أرادوا أن يعملوا في كل هذه الاتجاهات. نحن نبحث عن تيار إنساني قد يكون الداخلين في هذا التيار يقبلون عليه بدرجة 5%، وقد يكون البعض يقبل بدرجة 80%. نحن لا نحاسب الناس ولسنا بسلطة تفتيش على العقائد. هذه دعوة مفتوحة لنشر فكر أهل البيت. عليكم أن تفهموها بهذا الفهم الواضح، لا أن تفهم وكأنها تنظيم. ومن هنا فإنني لا أتصل بشخص وأطالبه كي أقول له عليك أن تعمل كذا وكذا، إنني لا أقوم بهذا الأمر. أنا أطرح ثقافة أهل البيت بحدودي قدرتي وبحدود ما أتمكن، وأسهل وصولها إليكم عبر التلفزيون، عبر الإنترنت، وعبر كل الوسائل التي أستطيع أن أتعامل معها، ثم يعود الأمر إليكم. فأنا لا أنصب نفسي قائدا لهذا التيار، هذا التيار ليس له من قائد من الشيعة، هذا التيار تيار ينتظر قائده. القائد هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ما تحقق هذا التيار على أرض الواقع فأنا فرد من أفراد هذا التيار، ليس لي من خصوصية أبدا. إنها دعوة لأن تجتمع القلوب ولأن تجتمع العقول على بيعة الغديرين، مثلما نقول في الغدير الأول اللهم والي من والاه، نتحدث عن أمير المؤمنين، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فإنه يجب علينا أن نقول في الغدير الثاني عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. حينما نقرأ في غيبة النعماني، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في صفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50، حديث المشرقيين، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطون، إلى آخر الحديث، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا هو واجبنا. أئمتنا هكذا يتعاملون معنا. والله يا أبا خالد، الإمام الباقر هنا يبين موقف الإمام من شيعته، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذا موقف الإمام من شيعته، وهو هو الذي يبينه صاحب الأمر في التوقيع الشريف. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. إمامنا هنا الباقر صلوات الله عليه يحدث أبا خالد الكابولي أيضا، يبين لنا موقفنا أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، هل أجلس في زاويته؟ إمامنا الصادق بين لنا في الصفحة 52 بعد 200، إنه الحديث 46 بسند النعماني عن خلاد بن الصفار: سئل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. لو أدركته، أما إني لو أدركت ذلك، أدركت الزمان القريب من ظهوره، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، ماذا أفعل؟ إمامنا الصادق يقول: ولو أدركته، أدركت أيام إمامته، ونحن في أيام إمامته، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إذن هذا هو التيار. إذا أردت أن تقول هذا هو تنظيم العترة الطاهرة بهذا الأسلوب، هذه أحاديثهم وكلماتهم، وحق الزهراء هذه كلماتهم، هذه كلماتهم قطعا. عطر الباقر والصادق يفوح منها، إنه عطر القلوب. عطر الباقر والصادق يفوح منها، يفوح منها، هذه كلماتهم. وهذا هو برنامجهم التنظيمي مع الناس عموما ومع شيعتهم خصوصا، فهم لا يفرقون بين الناس وبين شيعتهم. الفارق بين شيعتهم وغيرهم أن الأوعية الشيعية إذا كانت صادقة، إذا كانت صادقة، إذا كان الشيعي صادقا مع نفسه وصادقا مع إمامه، فإن وعاءه المعنوية يكون أكثر استعدادا من غير الشيعة على أن يتقبل الفيض من إمامه، وإلا فإن فيض الإمام في كل مكان، الناس هم الذين يمنعون أنفسهم عن فيضه ويغلقون أوعيتهم، يغلقون أوعيتهم بحجب الضلال، وأن يملأوا تلك الأوعية بقذارات الباطل والجحود والابتعاد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن خذوا هذه الأحاديث وادرسوها، تدبروا فيها، هذا هو أسلوب الأئمة في عملهم، في أن شكلوا تيارا عقائديا لا زال قائما إلى اليوم. لم يستعملوا أسلوب التنظيم الهرمي، ولم يستعملوا أسلوب التنظيم الخيطي، وهذا هو أسلوبهم. إنهم مصادر النور، إنهم منابع النور، وهكذا يكون التلاقي. لو أدركته لخدمته أيام حياتي، هنيئا. لا أقول للذي خدمه أيام حياته، هنيئا لمن خدم إمام زمانه دقائق بصدق، والله سينجو. هذه الدقائق ستكون سببا لنجاته في الدنيا وفي الآخرة. أنتم لا تعرفون معنى خدمة الحجة ابن الحسن، ستأتينا الروايات والأحاديث طوفانا نوريا وفيضا عقائديا في الحلقات القادمة، تخبركم عن حقيقة خدمة الحجة ابن الحسن. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. يمكنني أن ألخص ما تقدم من كلام في هذه الحلقة من أن المساحة في اهتماماتنا وفي همنا وهمتنا من أن المساحة بحسب ما تقدم من كلماتهم الشريفة لابد أن تكون كلها لإمام زماننا صلوات الله عليه. فحينما يقول الصادق المصدق جعفر صلوات وسلام عليه حينما يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، إنه يجعل المساحة بكاملها لقائم آل محمد. أعتقد أن الأمر صار واضحا ولا حاجة للتطويل في تفاصيل هذه العبائر. الخلاصة أن المساحة كلها لإمام زماننا. ومن هنا فإنني سأنتقل إلى جهة أخرى من جهات حديثي هذا في هذه الحلقة، فإنني بينت لكم في أول الحلقة من أن الكلام سيكون في عدة جهات. الجهة الأولى حدثتكم عن تعريفي وعن مضمون التيار الفكري المجتمعي. الجهة الثانية حدثتكم عن أسلوب الأئمة في عملهم في التواصل مع الناس عموما أو مع شيعتهم خصوصا. قطعا كل الكلام كان بنحو الإيجاز، وقد يكون بنحو الإشارة ما هو أقل من الإيجاز، لأنني إذا أردت أن أسهب في كل هذه التفاصيل فسأحتاج إلى برنامج طويل وطويل جدا، وأنا لا أريد أن أفعل هذا. أريد الاختصار والإيجاز بقدر ما أستطيع. الجهة الثالثة مخطط العمل. لابد من تخطيط لكل عمل. يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعرفة هي التي تنتج التخطيط السليم. في كل تخطيط سليم لابد أن ننظر إلى الأمور التالية: أولا الهدف، ثانيا الوسائل الموصلة إلى الهدف، ثالثا المعوقات التي تقطع الطريق علينا، تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى الهدف، أو تحول فيما بيننا وبين الحصول على الوسائل الموصلة إلى الهدف، ورابعا السقف الزماني الذي بحدوده وفي خلاله نصل إلى الهدف. كل مخطط سليم لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في هذه الأمور. ما هو الهدف من التيار الفكري المجتمعي؟ الهدف الكون مع إمام زماننا، أكان ذلك في زمان الحضور أم كان ذلك في زمان الغيبة؟ فإن الذي ينتظر إمام زمانه عارفا به ويموت قبل أن يدرك ظهوره يكون كالمتشحط بدمه بين يدي إمام زمانه، يكون كالواقف أمام فسطاط إمام زمانه، كالواقف بين يدي إمام زمانه. مشكلتنا ليست في إدراك عصر الظهور، مشكلتنا في قطيعتنا عن إمام زماننا. إدراك عصر الظهور أمنية، رغبة. إدراك عصر الظهور ما هو بهدف للشيعي المهدوي المنتظر؟ إدراك عصر الظهور أمنية، رغبة، فرحة، لهفة، قولوا ما تشاءون في هذا السياق. الهدف الكون مع إمام زماننا. الكون مع إمام زماننا ليس بالضرورة أن ندرك عصر الظهور. يمكننا أن نقوم في عصر الغيبة بوظائفنا بمستوى قد يتفوق على الوظائف التي نقوم بها لو أدركنا عصر الظهور. هذا جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، كتاب معروف للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق، إنها الطبعة الأولى، إيران، دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. صفحة 310 وما بعدها، بسنده، بسند السيد ابن طاووس، عن يونس ابن عبد الرحمن عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من أنه كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان، ومن الأدعية المروية عن إمامنا الرضا هذا الدعاء، دعاء طويل أقرأ منه ما يرتبط بحديثي. صفحة 313، الإمام هنا يدعو لأنصار صاحب الزمان في زمان غيبته، هو يدعو لأنصاره في زمان ظهوره ويدعو لأنصاره في زمان غيبته. ما يرتبط بأنصار الإمام في زمان غيبته وما جاء من الدعاء الشريف بخصوصهم: اللهم وشركاؤه، شركاء صاحب الزمان، اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد. الوثير من المهاد يعني الأفرشة المريحة، هذه التعابير كنائية. الذين سلوا عن الأهل والأولاد، الدعاء يريد أن يقول من أنهم جعلوا المساحة كلها لإمام زمانهم، وهذه التعابير كنائية. مثلما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، أدركت أيام إمامته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم، يستطيعون أن يجمعوا الأموال ولكنهم أعرضوا عن ذلك، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، هم موجودون لكنهم لا ينشغلون بالذي ينشغل به الناس، وإنما ينشغلون بتلك المساحة الكاملة لإمام زمانهم، وفقدوا في أنديتهم، الأندية الأمكنة التي يتجمع فيها الناس للحديث، للمتعة، للاستئناس، لأن يرى بعضهم بعضا، لقضاء حوائجهم، للوصول إلى مآربهم، وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، هم موجودون لكنهم مشغولون بالمساحة الكاملة لإمام زمانهم. لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وحالفوا البعيدة، حالفوه ممن عاضدهم على أمرهم. هذا حديث عن زمان الغيبة لا يتناسب مع زمان الحضور ومع زمان الظهور. وحالفوا البعيدة ممن عاضدهم على أمرهم، لأنه في زمان الحضور المعاضدة تكون للإمام وليس لأنصاره، ولكن في زمان الغيبة تكون المعاضدة للإمام أيضا، لكن بحسب الظاهر الحسي فلأنصاره. وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم. وأتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا، إلى آخر الدعاء. الدعاء من الأدعية المشحونة بالمعاني المرموزة والمعاني الواضحة الظاهرة العميقة والعميقة جدا. أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى وطبقوها على الواقع الشيعي. هل الشيعة الذين يقولون نحن شيعة صاحب الأمر تنطبق عليهم هذه الأوصاف؟ وأسأل الذين يعرفون أحوال المراجع، وأسأل المراجع الذين يتابعون هذه الحلقة، أسألهم جميعا، أسأل الجميع، يا مراجع الشيعة، هل عندكم واحد من التريليون من هذا المضمون؟ أنتم منشغلون في أموركم الشخصية وفي عبادتكم للدنيا يا مراجع النجف وكربلاء. وإذا أردتم أن تخرجوا من شؤونكم الشخصية التافهة، فإنكم ستفكرون بتوريث المرجعية لأولادكم. هذا كل الذي عندكم، وكل ما تفعلونه تضحكون على ذقون الشيعة من أتباعكم الديخيين. هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض، وليس هناك من شيء يخالف هذا. هكذا جاء في الدعاء الشريف: اللهم وشركاؤه في أمره. شركاؤه لا يعني أنهم يساوون الإمام، ولكن من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما أشرك معهم. الذي يكون صادقا مع إمام زمانه فإنه سيكون مشاركا في عمله. اللهم وشركاؤه في أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم حصنه. الإمام لا يحتاج حصنا لنفسه، وإنما الدين يحتاج حصنا له. يحتاج حصنا من الشيعة الذين جعلتهم حصنه وسلاحه ومفزعه وأنسه، الذين سلوا عن الأهل والأولاد وتجافوا الوطن وعطلوا الوثير من المهاد، قد رفضوا تجاراتهم وأضروا بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم، وحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم، وخالفوا القريب ممن صد عن وجهتهم، وائتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل حطام من الدنيا. نذهب إلى فاصل.
قبرك جمعنا وللطاف رجعنا، نمشي على جمرك نار يا خويا، صحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار، لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك، لا عندك جفوفك تستقبل ضيوفك.
رجعنا ويا النهار يا خويا، من شفنا كل ما جار عليك بكار، بلا اذكرنا واذكرنا اليمين الطايح من الوا وسهم العين، يا بالفضل ما ننسى ويلتين يطيع منا، يا يسرته ويا أمنا يا أم أسند يقوم الضيف يتلقى، يا خويا بأمرك واجب نعذرك يا فاجد الجفين، فتح على قبرك الحب وخبرك يلي انخصت للعين، خلي اختك تشوفك تستقبل ضيوف.
الهدف صار واضحا ومشخصا بصورة جلية، الهدف الكون مع إمامنا. أكان ذلك في زمان غيبته أم كان في زمان حضوره؟ قد يكون العمل على مستويات، قد يكون عملنا بحسب ما يتوفر لنا من الإمكانات، من الإمكانات المعنوية ومن الإمكانات المادية ومن الظروف الموضوعية المناسبة المحيطة بنا. قد يكون عملنا يصب بنحو مباشر في التمهيد المباشر للمشروع المهدوي الأعظم، وقد يكون عملنا أن نكون وسيلة واسطة كي نحمل الأمانة المهدوية في هذا الجيل إلى الجيل القادم، مثلما وصلت إلينا هذه الأمانة العزيزة الغالية. وصلت إلينا وجعل المخلصون منا رقابهم وعاء لهذه الأمانة، لحفظها، خزانة لهذه الأمانة، كما فعل السابقون من أولياء أهل البيت الذين أخلصوا لأئمتهم في زمان أئمتنا، أو أخلصوا لإمام زماننا في الغيبتين، في الغيبة الأولى وفي الغيبة الثانية الطويلة التي لازلنا نعيش أيامها. النقطة الثانية، الوسائل الموصلة إلى الهدف. ونحن نتحدث عن تيار فكري مجتمعي، فإن الوسائل ما هي بمعقدة ولا هي بعظيمة لا نستطيع أن نهيئها. حركة تيار فكري مجتمعي في مجتمع شرقي مترابط تحتاج إلى بعض الأمكنة حتى وإن كانت مؤقتة، ليس بالضرورة أن تكون هناك أمكنة متوفرة على طول الخط. هذه الأمكنة قد تتوفر في البيوت، وقد تتوفر في المقاهي، وقد تتوفر في المكتبات العامة، وقد تتوفر في الحسينيات وفي المساجد وفي الديوانيات. تحتاجون إلى مجموعة من الكتب التي تعودون إليها عند الحاجة، تحتاجون إلى معرفة محدودة في التعامل مع الإنترنت، وتحتاجون إلى أجهزة قد تقتصر على أجهزة الموبايل، أو ربما إلى أجهزة قد تكون أكثر اتساعا وأكثر تطورا للذين يواصلون العمل في هذا الاتجاه. لا نحتاج إلى إمكانات عظيمة، الحاجة في صناعة التيار إلى همة، الحاجة إلى الإنسان. نحن نحتاج القلوب، نحتاج المشاعر، نحتاج النوايا الصادقة، نحتاج الهمم العالية، هذا هو الذي نحتاجه. لا تحتاجون شيئا عظيما. قناة القمر توفر لكم الجانب الثقافي والفكري عبر شاشة التلفزيون، عبر نشاطها على الإنترنت. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ستبذل قصارى جهدها أن توفر لكم ما تستطيع أن توفره من معارف أهل البيت. في الأشهر القادمة على الشبكة العنكبوتية سنفتتح قناة القمر 2، وهي القمر العقائدية، ونفتتح قناة القمر 3، وهي القمر الوثائقية، لأننا لا نستطيع أن نلبي حاجات الذين يتابعون القناة عبر هذه الشاشة. هذه الشاشة محدودة بوقتها، محدودة بما تقدمه من البرامج، وعندنا الكثير من البرامج لا نستطيع أن نعيد بثها لضيق الوقت. وهناك إلحاح من المتابعين على عرض تلك البرامج، من هنا جاء التخطيط لافتتاح هاتين القناتين على الشبكة العنكبوتية، القمر 2 وهي القمر العقائدية، والقمر 3 وهي القمر الوثائقية. سيأتي الإعلان عن تاريخ افتتاحهما في الأشهر القادمة، وسيأتي الإعلان عن التعريف بمضمون هاتين القناتين في الوقت المناسب عبر هذه الشاشة. هذه أيضا من جملة الوسائل التي تحتاجونها. إذن الوسائل الموصلة إلى الهدف يمكننا أن نوفرها قطعا بحدود الممكن. لا يخفى عليكم، إذا توفرت لنا الإمكانات المناسبة لتوفير الوسائل الأفضل، قطعا سيكون هذا أجدى وأنفع، لكننا نتحرك بحدود الممكن، وأنتم كذلك تتحركون بحدود الممكن، وهذا هو منطق العقل، وهذا هو منطق الحكمة، وهذا هو الذي يريده منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة المعوقات. قلت لكم قبل قليل من أن المخطط السليم لابد أن يؤخذ فيه بنظر الاعتبار الهدف، وأن يكون واضحا مشخصا بينا، كذلك الوسائل، أتحدث عن الوسائل الموصلة إلى الهدف، وكل ذلك يكون بحسب الممكن، بحسب المتوفر. النقطة الثالثة المعوقات التي قد تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى الهدف، أو تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى الوسائل التي توصلنا إلى الهدف. وهنا نحتاج إلى الصبر والمصابرة والمرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر ورابط. نحتاج إلى الصبر والمصابرة والمرابطة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، هكذا جاء في الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران. قطعا من المعوقات الواضحة في هذا الطريق هو عداء المرجعية لمثل هذا التيار، وعداء الأحزاب القطبية الشيعية لمثل هذا التيار. لكنكم تستطيعون أن تدفعوا شرهم، لا أنتم تنافسونهم على شيء، لا تنافسون الأحزاب في سياستهم، ولا تنافسون المراجع في مرجعيتهم، وأنتم لن تقفوا حائلا فيما بينهم وبين تحقيق أهدافهم. ومن أهم أهدافهم أن يتسلطوا على الشيعة وأن يتخذوا الشيعة حميرة، والشيعة يريدون ذلك، فلماذا نحن نعارض هذا؟ إذا كان الشيعي يريد أن يصبح حمارا لزعيم الحزب الشيعي القطبي، يريد أن يصبح حمارا لهذا المرجع المدلس الذي هو أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة ومن شبث وأمثاله، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا شأن لنا به، الشيعة يريدون هذا، وهؤلاء ما هم بشيعة صاحب الزمان، هؤلاء شيعة المراجع الطوسيين، إنهم على المذهب الطوسي، صدقوني سأبين لكم ذلك في الحلقات القادمة، سأبين لكم من أن شيعة مراجع النجف وكربلاء ما هم بشيعة الحجة ابن الحسن، إنهم شيعة لهؤلاء الطوسيين على المذهب الطوسي، والمذهب الطوسي مذهب كسائر المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي كالمذهب الشافعي. المراجع هم يتصارعون فيما بينهم، نحن لا شأن لنا بهم. هذا الموضوع الذي سأذكره لكم مثالا على ما أقول عرضته بالتفاصيل في برامجي السابقة. ما يتحدث به الخوئي عن الخميني حيث يقول في حديثه من أن الخميني والذين معه هؤلاء حمير، ويجيب الخميني واصفا الخوئي من أنه بهيمة مربوطة همها علفها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است.
هذا هو حال مراجع الشيعة، هذا مثال. السيد الخوئي يصف السيد الخميني بأنه حمار، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها حلفها. فهذا الذي أهدى إلى الشاه خاتم عقيق هو هذا الخوئي، ومرت الحكاية بشكل موثق ومدقق في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على كل التفاصيل. لكنني أوردت هذا الكلام الذي نقل بنحو مباشر في التلفزيون الإيراني. كنا في إيران في وقتها حينما تحدث السيد الخميني هذا الحديث، وشاهدناه واستمعنا إليه عبر التلفزيون. هذا الذي يقال في التلفزيون، الذي يقال وراء التلفزيون أقبح وأقبح وأقبح. وهذا هو حال مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف. الجيل الذي جاء بعد الخوئي والخميني أسوأ، والجيل الذي سيأتي بعد هؤلاء المعاصرين سيكون أسوأ وأسوأ وأسوأ، خصوصا في النجف وكربلاء، لأن السياسة والدنيا قد دخلت بشكل أقوى في هذا العصر، دخلت بشكل أقوى في أجواء المرجعية الدينية وفي أجواء سلطتها المبسوطة على الناس. لذا فإنهم سيكونون أقبح وأقبح وأقبح. الطوسي في كتابه الغيبة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 248، ينقل عن الشلمغاني وهو من أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، ولكنه ضل بعد ذلك. الطوسي ينقل عن الشلمغاني صفحة 248 يقول: لقد كنا نتهارش على هذا الأمر، على الرئاسة الدينية، على الزعامة الدينية، على المرجعية الشيعية، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذا في زمان الغيبة الصغرى. الآن ونحن في سنة 1444 يتهارشون بطريقة هي أسوأ من تهارش الكلاب على الجيف، إنهم أسوأ من الكلاب في تهارشهم الآن. هذا هو الواقع الشيعي من الآخر. هذا الكلام أخذه الشلمغاني من أمير المؤمنين. الشلمغاني كان مرجعا بأوامر السفراء الشيعة رجعوا إليه وقلدوه في زمان الغيبة الأولى، رجعوا وأخذوا دينهم من كتبه ومن ولذا فإن كلامه هذا قد أخذه من كلام أمير المؤمنين. أقرأ عليكم ما جاء في نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الخطبة التاسعة بعد 100 في الصفحة 210 صفحة 112. أمير المؤمنين يتحدث عن أهل الدنيا، وأوضح مصادق أهل الدنيا هم مراجع الشيعة، يقتلون أنفسهم على الدنيا، على المناصب والأموال، يظهرون التزهد كذبا. لو كانوا زهادا حقيقيين لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. شو واحدهم من يحكي يقوم يمضرط، وين الحكمة هذه؟ النبي صلى الله عليه وآله، أئمتنا أعطونا ضمانا من أن الذي يزهد في هذه الدنيا حقيقة فإن الحكمة ستتفجر من قلبه على لسانه. فأين حكمته؟ اشبيهم من يحشوني مضرطون، لو يظل صاموط لاموط كل اللي عنده ياهل يجي بس دعاء يدعو له، ويظل صاموط لاموط. لو من يحكي يقوم يمضرط ويصير مضحكة للوهابيين. فهذا الزهد الذي يظهرونه، هذه عدة شغل يشتغلون بها يضحكون على الشيعة، وإلا لو كانوا زهادا حقيقيين فأين حكمتهم وأين بلاغتهم؟ تتفجر الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. أين هي هذه الحكمة وكتبهم مشحونة بالضلال وأجوبتهم مسخرة ومهزلة وأحاديثهم ينتقصون فيها من أئمتنا وهم فيما بينهم يتهارشون كما تتهارش الكلاب على المرجعية وعلى الأخماس؟ ما هو هذا واقع مراجع الشيعة؟ فهم أوضحوا مصاديق عباد الدنيا. أمير المؤمنين يقول هكذا: أقبل على جيفة، هذه هي الدنيا، أقبل على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ. والله هذا حال مراجع الشيعة جميعا على الأقل الذين نعاصرهم، هذه الأوصاف تنطبق انطباقا حقيقيا كاملا على مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم. أقبل على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره، لذلك لا يبصرون معارف أهل البيت، الدنيا أعمتهم، فذهبوا إلى النواصب وجاءونا بدين النواصب. الشيعة الحمير صاروا حميرا لأنهم أحبوا هؤلاء فضحكوا على ذقونهم، وبعد ذلك صعدوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ. أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة. هذا الذي يعتقد أن معرفة الإمام من الفروع أو دون الفروع، هذا قلبه سليم أم قلبه مريض؟ ماذا تقولون عن هذا؟ هذا الذي يعتقد عقيدة أئمتنا يلعنون الذي يعتقد بها، ومراجع النجف وكربلاء يعتقدون بتلك العقائد التي يلعن الأئمة المعتقدين بها، هذا قلبه مريض أم قلبه سليم؟ هذا هو الذي يصفه أمير المؤمنين من أن صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان، هو هذا. ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة. هذا الذي يفتي أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة، هذا قلبه سليم أم قلبه مريض؟ هذا ينظر بعين صحيحة أم أنه ينظر بعين غير صحيحة؟ هؤلاء هم هؤلاء هم مراجع الشيعة، لقد عشقوا الدنيا، عشقوا الدنيا وعشقوا السلطة والرئاسة الدينية، وهم مستعدون أن يفعلوا كل شيء لأجل هذا. الخلاف الذي حدث بين السيد الخميني والسيد كاظم شريعة مداري في أوائل فترة تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران خلاف طويل، لا أريد أن أؤرخ لتلك الفترة وأن أتحدث عنها، إنما أنقل لكم صورة نقلها لي أحد أصدقائي أحمد الخميني. حدث الخلاف ونزل أنصار السيد كاظم شريعة مداري إلى الشارع يحملون الرشاشات وقتلوا من قتلوا من الناس، السيد الخميني أرسل ولده أحمد إلى السيد كاظم شريعة مداري. سيد أحمد الخميني يسولف الصاحبة هذا الصديقة اللي أنا سمعت الكلام من عنده، يقول له من رحت السيد كاظم شريعة مداري إلى بيته الشوارع كانت خالية، لأن إطلاق الرصاص كان موجودا في كل مكان في مدينة قم. سيد أحمد الخميني يقول لما رحت بعنوان رسول من أبيه السيد الخميني إلى سيد كاظم شريعة مداري وتحدثت معه، يقول بهذه الطريقة بهذه الحركة، يقول لي أبوك شنو يريد يأكلها كلها علينا؟ إنها الدنيا، إنها السلطة، أبوك شو يريد؟ يقول لي أبوك يريد شنو يأكلها كلها علينا، كلها يأكلها. وقتل كثير من الناس. أنا لا أريد أن أعود إلى تلك الفترة، هذه مصاديق، مصاديق واضحة. ومن عشق شيئا، من عشق الزعامة المرجعية أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو على استعداد تام أن يفعل كل شيء لأجل أن يصل إلى مراده، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، لا علاقة له بإمام زمانه. هذه الجيفة أيضا تحدث عنها أمير المؤمنين في الخطبة 51 بعد 100، في الصفحة 49 بعد 100 من نهج البلاغة من الطبعة التي أشرت إليها، يتحدث أمير المؤمنين عن عباد الدنيا وطلابها يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، المريحة التي تخرج منها الرائحة الكريهة، يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، وعن قليل عن قليل بعد الخروج من الدنيا يتبرأ التابع من المتبوع. فحينما يتحدث الشلمغاني عن مراجع الشيعة زمان الغيبة الصغرى ويقول لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف، حال مراجع الشيعة الآن أسوأ وأسوأ وأسوأ. نحن لا علاقة لنا بكل هذا، لا نريد أن نزاحمهم ولا نريد أن ننافسهم، ولذا أقول لكم تجنبوا هؤلاء، تجنبوا السياسيين وتجنبوا المرجعيين واتركوهم يتهارشون على جيفتهم كالكلاب، هذا هو واقعهم، هم يتحدثون عن أنفسهم. بقي عندنا النقطة الرابعة، السقف الزماني، هذا أمر نسبي. فحينما يوضع مخطط من المخططات يوضع سقف زماني لتنفيذ هذا المخطط، وقد يتغير فيتقدم الوقت أو يتأخر بحسب الظروف الموضوعية وبحسب المعوقات وبحسب الإمكانات المتوفرة وبحسب الجد في العمل والهمة العالية، لكن المخطط لن يكون كاملا من دون تحديد سقف زماني معين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة، وقال الناس في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، وطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. مراجع الشيعة هكذا يكون عملهم مع الذين لا يصبحون حميرا عندهم، يشغلون ماكينة التسقيط. هذا أولا. وثانيا، إذا استطاعوا أن يحاربوهم في أرزاقهم، إن كانت أرزاقهم تحت سلطتهم سيقطعون أرزاقهم عليهم، أو كانوا يستطيعون أن يقطعوا أرزاقهم من خلال علاقاتهم ومن خلال وجاهتهم بين الناس، فإنهم سيفعلون ذلك. إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الزوج وزوجه يفعلون ذلك. إذا استطاعوا أن يفرقوا فيما بين الأصدقاء الأقرباء يفعلون ذلك. وكل هذا مبني على الباطل والافتراء والأكاذيب. والحقد والحسد وكل الأمراض النفسية السيئة. هذا الأمر إذا أردتم أن تعودوا إلى التأريخ فهذا تأريخ مراجع الشيعة وموجود في الكتب، وإذا أردتم أن تعودوا إلى الواقع الواقع موجود بيننا، وأنا أحدثكم عن تجربة عملية لا أحدثكم عن خيال. فهذا هو واقع مراجع الشيعة، يتحركون باتجاه التسقيط، قطع الأرزاق، تفريق الناس عن بعضهم. والآن صار تحت سلطتهم أن يعتقلوا الناس، أن يعذبوا الناس، أن يقتلوا الناس. في النجف المادة 4 إرهاب، هذه وسيلة ترعب المرجعية بها من يخالفها. هذه حقائق، أنا لا أحدثكم عن تحليلات ولا أحدثكم عن توقعات، وهذا الكلام ما هو بكلام دعاية، هذه حقائق، وليس عندي من الوقت أن أفصل فيها، لأن التفصيل فيها يحتاج إلى بيان الكثير من قبائحهم وعوراتهم، وأنا لا أجد مجالا لذلك. أما أحزابنا الشيعية فبرنامجها برنامج الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين عندهم برنامج في التعامل مع الأطراف المعاصرة والمنافسة أو المعارضة لهم، برنامج حسن البنا يطبقه حزب الدعوة، وطبقته منظمة العمل الإسلامي، التنظيم الشيرازي الذي كان نشطا أيام المعارضة. المجلس الأعلى أيضا، سائر الأحزاب والتنظيمات الشيعية في زمن المعارضة وما بعد المعارضة يعملون بنفس البرنامج. ما هو هذا البرنامج؟ يتشكل من النقاط التالية، هكذا يتعاملون مع أعدائهم الذين يخالفونه. أولا، هذه النقطة الأولى، أنا أقرأ من برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية نصا، هكذا جاء مكتوبا بيد قائد هذا الحزب، وهو آية من آيات الله. ليس حيا الآن، مات، ولا أريد أن أحدثكم عن الطريقة التي مات عليها، لأنكم لن تصدقوا كلامي، لا شأن لي به وبموته، سيكذبني الجميع لو تحدث، لكن المعلومة دقيقة جدا وصحيحة جدا. على أي حال، ليس مهما، كيف يتعاملون مع أعدائهم؟ أولا إنهاكه بالدعايات، دعايات يعني أكاذيب. ثانيا، إشغاله بالتوافه. ثالثا، اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية. رابعا، التشكيك في مصادره المالية. خامسا، تأليب السلطات المحلية عليه وحق الحسيني. هذه مكتوبة في برنامج عمل لأحد الأحزاب الشيعية، وأنا أحفظ هذا البرنامج. هم أنكروا هذا بعد أن نشر هذا البرنامج في أيام المعارضة، لكنني أقولها لكم، هذا البرنامج طبق علي ولا زال يطبق إلى الآن منذ سنة 1981. هذا البرنامج، برنامج المرجعية، يطبق علي أيضا الذي حدثتكم عنه، وبرنامج الأحزاب الشيعية يطبق علي منذ سنة 1981. إنهاكه بالدعايات، إشغاله بالتوافه، اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية، التشكيك في مصادره المالية، تأليب السلطات المحلية عليه. هذا هو الذي يفعله الإسلاميون. القضية أقبح من ذلك. هناك ما يسمى بسياسة القفز على المواقع. هذه الأحزاب الإسلامية التي أشرت إليها تعمل بها سياسة القفز على المواقع. هذه سياسة حسن البنا لعنة الله عليه. أي نشاط، أي عمل، أي مجموعة على الحزب الشيعي على الحزب الإسلامي أن يسيطر عليها. وأن يكون الحزب قائدا لتلك المجموعة. إذا لم يستطع فعليه أن يفتتها، أن يقضي عليها. فإن لم يستطع عليه أن يفرقها، أن يقسمها. فإما أن يتسلط عليها وإما أن يفتتها. إن لم يكن قادرا أن يتسلط عليها وأن يترأس عليها ولم يكن قادرا على تفتيتها وإنهائها من الوجود، فعليه أن يفرقها، أن يقسمها. وهذا بالضبط ما فعلوه مع الصدريين، ما فعله حزب الدعوة والمجلس الأعلى حينما دخلوا إلى العراق ووجدوا الصدريين هم الذين يسيطرون على العراق، وحزب الدعوة ليس له من قاعدة جماهيرية، وكذلك المجلس الأعلى لا يستطيعون أن يترأسوا على الصدريين للعداء الموجود فيما بينهم، لا يستطيعون أن يقضوا عليهم، دخلوا فيهم وفرقوه. وهذا تطبيق عملي لهذا البرنامج. هذا هو الواقع الذي لابد أن نكون عارفين به كي نتجنب المطبات، وكي نحاول أن نتخلص من المعوقات. أنتم عندكم أمانة عظيمة، إنها العقيدة السليمة التي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نوصلها إلى الذين يريدون أن تصل إليهم. العقيدة لا تفرض على الناس بالجبر، أمر ينعقد في القلب. هناك قلوب تريد أن تتواصل مع العقيدة السليمة، فابحثوا عنها، ابحثوا عن هذه القلوب. هذه وظيفتنا، نحن نبحث عن أناس هم يبحثون عنا أيضا. بالعمل الجاد وبصناعة التيار الفكري المجتمعي سنلتقي جميعا، سنلتقي مع الذين نبحث عنهم في هذا العالم، وسيلتقي بنا الذين يبحثون عنا. برنامج الهداية هكذا يتحرك. إمامنا الصادق يقول: إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر، في ولاية إمام زماننا، هو صاحب الأمر، أدخله في هذا الأمر، في أمر صاحب الأمر. إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر. إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه. هذا هو الذي أقوله من أننا نبحث عن أناس وهم يبحثون عنا، رغم أنوفنا ورغم آنافهم. أئمتنا هكذا يقولون: إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر رغم أنفه. وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر رغم أنفه. ما هو بالجبر، هو لا يستحق ذلك. هذه أسرار قوانين الهداية التي بينتها آيات القرآن وأحاديث العترة الطاهرة، وهذا موضوع واسع كبير. إنما أشرت إلى شيء من أطرافه لأجل توضيح الصورة التي أنا بصدد الحديث عنها. نذهب إلى فاصل. نصيحتي الموجزة لكم للذين يريدون أن يعملوا في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدي المهدوي، نصيحتي الموجزة لهم: لا تعملوا سرا، ليكن عملكم واضحا تحت الأنظار، لا تشعروا الآخرين بأنكم تمتلكون سرا خاصا، بأنكم تقومون بعمل سري وأنتم لا تقومون بشيء. الذي نريده نشر ثقافة، إنه أمر ثقافي واضح وصريح، مثلما تذهبون إلى مكتبة فيها الكثير من الكتب فأنتم تتابعون مكتبة تلفزيونية فيها الكثير من الكتب المتلفزة، إنها مكتبة متلفزة تتناسب مع أيامنا هذه، مثلما يذهب الناس في الأزمنة الماضية إلى المكتبات التي تجمع فيها الكتب المطبوعة جد نوع جديد من الكتب المتلفزة، فقناة القمر هي مكتبة لكتب متلفزة، كل الذي نعمله هو هذا. نصيحتي الموجزة أن يكون عملكم علنيا، لا تشعروا الآخرين من أنكم تمتلكون شيئا هم لا يمتلكونه، تحدثوا في العلن واعملوا في العلن. وحذاري من المعلومات الكاذبة، اتركوا الكذبة لمراجع الشيعة وللأحزاب الشيعية، هم سادة الكذب، هم متخصصون بالكذب، فاتركوا الكذب لهم. هذه النصيحة الموجزة. وهناك ملاحظات حول أهم مشكلات هذا العمل، لكن وقت الحلقة قد انتهى، سأحدثكم عن أهم مشكلات هذا العمل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.